بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في التسجيلات السلفية ببورا نقدم خطبة الجمعة للأخ الفاضل أبي عمر محمد بن عمر بكير حفظه الله تعالى، وكانت بعنوان الصدق. سجلت هذه الخطبة بمسجد المهاجرين بالدقم ببور سيئون حضرموت في 11 من ذي القعدة من عام 1446 للهجرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن من الصفات الطيبة والأخلاق المباركة صفة اتصف الله عز وجل بها، وهي صفة للشهماء والكرماء. هذه الصفة حرصت العرب في الجاهلية والإسلام عليها، وعلموا أولادهم جيلا بعد جيل للتخلق بهذه الصفة. إنها صفة الصدق عباد الله. الصدق عباد الله، أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالاتصاف بهذه الصفة، فقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عباد الله المؤمنين بالتخلق بهذه الصفة، كما في حديث أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله هرقل: ماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وهكذا عباد الله اتصف الله عز وجل بها، وذكر في غير ما آية، فقال جل شأنه: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قل صدق الله، قل صدق الله. وهكذا قال الله عز وجل: ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. واتصف بها أنبياء الله عز وجل ذروة الصالحين، كما ذكر الله عز وجل عنهم: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ونص على أفراد منهم كما قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وقال سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وهكذا قال الله عز وجل واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وهكذا اتصف بهذه الصفة ملائكة الرحمن جل وعلا كما ذكر الله عز وجل عنهم: فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. والذين جاءوا إلى لوط هم ملائكة الله سبحانه وتعالى. الصدق عباد الله من صفات كمل المؤمنين كما وصفهم الله عز وجل بذلك: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهكذا قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. نعم معاشر المسلمين، الصدق من صفات المتقين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصادق من أفضل الناس كما عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول الله من أفضل الناس؟ قال: كل صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. نعم معاشر المسلمين، وقد كان عليه الصلاة والسلام يحب صدق الحديث كما في البخاري من حديث مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الحديث إلي أصدقه، فنعم معاشر المسلمين، الصادق معاشر المسلمين درجته في الجنة عالية، يكون مع النبيين مع الشهداء والصالحين بنص قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فنعم معاشر المسلمين، فالصدق معاشر المسلمين له ثمار عظيمة وفضائل يانعة. فمن ذلك معاشر المسلمين أيضا أن الصدق طريق إلى الجنة، يهدي صاحبه بإذن الله إلى جنة الله جل وعلا، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وهكذا عباد الله سبب لنيل الأجور، سبب لمغفرة الذنوب، كما ذكر الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات. ثم قال في آخر الآية: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهكذا عباد الله سبب الصدق سبب للنجاة، في الدنيا وفي الآخرة، كما في قصة النفر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، في بعض روايات البخاري: إنه لن ينجيكم إلا الصدق، إنه لن ينجيكم إلا الصدق، وهكذا قال الله عز وجل: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. فإذا معاشر المسلمين، الصدق سبيل نجاة وقارب يكون عليه المسلم للبعد من تلاطم الأمواج والفتن. وهكذا معاشر المسلمين، الصدق معاشر المسلمين سبب للطمأنينة، سبب لسكون البال وراحة الحياة، لأنه يعلم أنه موافق للواقع، وأنه لا يزور ولا كذلك يغير في كلامه. لهذا مما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، كما عند الترمذي وصححه العلامة الألباني والوادعي. وهكذا معاشر المسلمين، الصدق يقود صاحبه إلى الخير، يقود صاحبه إلى الطاعة، كما قال الله عز وجل: طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. معاشر المسلمين، الصدق كما أنه يسعد صاحبه في يقظته، فتمتد السعادة إلى منامه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة، وجاءت ألفاظ متعددة، قال عليه الصلاة والسلام: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، أي أن الصادق في يقظته في كلامه مع الناس يكون هذا سبب ودليل على صحة صدق رؤياه في منامه. كل هذا وغير ذلك من أسباب ومن فضائل الصدق معاشر المسلمين. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، إن من ادعى دعوى فلا بد أن يطالب بالصدق في هذه الدعوى، وأن يبرز الحج على صحة دعواه. لهذا قال الله عز وجل: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال الله عز وجل: تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهكذا في قصة الهدهد، كما قال الله عز وجل عن سليمان: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وهكذا كل من ادعى دعوة فلا بد أن يصدق في تلك الدعوة لتقبل حجته. معاشر المسلمين، إن من ادعى أنه صادق وهو يعلم أنه كاذب يفضحه الله يوما من الدهر، كما قال الله عز وجل: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فقال الله عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وهكذا عباد الله، من ادعى الصدق فلا يجوز تكذيبه، فإن تكذيب الصادق من أمارات الساعة، كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قبل الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. بل لا بد أن نأخذ الناس على ظاهرهم من غير تكذيب لهم، كما أن من اغتر بظاهر شخص على أنه صادق ثم تبين أنه كاذب فلا يصح لومه ولا يصح عتابه، لأن هذا لا يعلم الغيب وأخذ بظاهر هذا الرجل. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى تعلم الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وتعلم الكاذبين معاشر المسلمين، الصدق يعتبر حملا ثقيلا كما ذكر ابن القيم، فإنه يوازي حمل الجبال لا سيما في أمور خصها الشرع بمزيد تحري الصدق فيه، كما في الحلف بالله في حديث أبي هريرة عند الإمام أبي داود والنسائي: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وهكذا في مجال البيع والشراء لا بد من الصدق في ذلك. في الصحيحين من حديث أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وهكذا مما يجب مزيد تحري الصدق فيه: الصدق في نيل العبادات وتمني الطاعات لا سيما الشهادة في سبيل الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وحديث سهل بن سعد بألفاظ متقاربة قال عليه الصلاة والسلام: من طلب الشهادة بصدق أعطيها ولو لم تصبه، أعطيها ولو لم تصبه. وهكذا معاشر المسلمين، على العبد أن يتحرى صدق وأن يجاهد نفسه في الصدق وإن كان ثقيلا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فيستعين بالله عز وجل ويدعو الله عز وجل أن يوفقه للصدق، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وهكذا بملازمة الصادقين ومصاحبة الطيبين لأخذ هذه الصفات الطيبة، كما تقدم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأن يجعل المسلم لنفسه حياء من أن يؤثر عليه الكذب، ويكون وسمة عار عليه أن يدعى بأنه كاذب والعياذ بالله. قد تنزه عن هذا أهل الجاهلية كما في قصة أبي سفيان مع هرقل، وكان قبل إسلامه، فذكر أنه لولا الحياء وخشي أن يؤثر عليه الكذب لكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا معاشر المسلمين، أن يعلق الإنسان نفسه بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الصادقين لهم مزيد فضل عند الله سبحانه وتعالى. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فنسأل من الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يعز الإسلام وأهل الإسلام، ويذل الشرك وأهل الشرك، وأن يفرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. والحمد لله رب العالمين.